بعد الكلام دعوني الآن أعود إلى الأستاذ ربيع غصن الباحث في شؤون غرب آسيا من لبنان. السلام عليكم أستاذ ربيع غصن. أهلا وسهلا. والآن يبدو أن الصوت. أستاذ ربيع, نتحدث عن موضوع الوفد الإسرائيلي في واشنطن الآن وهو موجود, وهناك أكثر من علامة سؤال. برأيك ما هي أهم المطالب الإسرائيلية التي يطرحها رئيس الوزراء الاحتلال بنيت نفتالي على الإدارة الأمريكية, خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني؟
من الطبيعي أن الكيان الصهيوني اليوم عندما يذهب إلى أمريكا لم يذهب لأجل أمور يتحدث بها في الإعلام, بل كل المطالب الصهيونية اليوم هي إقامة الولايات المتحدة الأمريكية في سلوك ارتجالي خاطئ وأحمق تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. نحن نعرف بأن الكيان الصهيوني لا يستطيع توجيه عدوانا ما مفترضا على الجمهورية الإسلامية في إيران أو على مصالحها في المنطقة دون أن يكون العدو الأمريكي سندا له في هذا النوع من الخطوات. الإسرائيلي اليوم يحاول تبني نوع من الحلم الذي يستطيع من خلاله سم خطوة عدوانية على الجمهورية الإسلامية في إيران, لكن هذا الطلب أعتقد أنه في هذه المرحلة لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية إقحام نفسها في هذا النوع من الخطوات الخطيرة, بحيث تعاني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية من أزمة سياسية داخلية يعمل الإعلام العالمي على كتمها والتغاضي عنها دون لأجل عدم المساس بهيبة الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في المنطقة الأكثر حساسية وهي منطقة غرب آسيا. هذه نقطة. النقطة الأخرى, نحن نعرف تماما ونرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب شيئا فشيئا من منطقة غرب آسيا, وهذا الانسحاب يتطلب نوعا ما وخاصة في البؤر ذات الاشتباك مع الجمهورية الإسلامية نوعا من الاستقرار كي لا تذهب الأمور إلى حيث لا ترغب الولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الثالثة, الولايات المتحدة الأمريكية تحاول مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية في إيران أن يكون هناك مساحة تلاقي وليس تنافر. صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاصر الجمهورية الإسلامية في إيران, صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط في مخص الملف النووي, صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية هي العدو الأكبر للشعب شعب الجمهورية الإسلامية في إيران, لكن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف قدرة وقوة الجمهورية الإسلامية في المنطقة, وبالتالي مكتوب عليها الحقيقة المرة وهي التحاور مع الجمهورية الإسلامية في إيران, إما الخروج بظل من هذه المنطقة. هذا الثلاث نقاط لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية خلال عرضها لهذه النقاط تستطيع أن تتقبل دعوة إسرائيلية للاشتراك في عدوان مفترض على الجمهورية الإسلامية في إيران. لذا كل المطالب الصهيونية اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية تبقى في الكالوت السياسي الأمريكي وتظهر في أقلام الكتاب في الغرب. يعني إذا ما راقبنا الكتاب في الواشنطن بوست ونيويورك تايمز نجد أن كل المطالب الإسرائيلية اليوم تريد إقحام أمريكا في معركة خاسرة أمام الجمهورية الإسلامية في إيران تحت حجة الملف النووي. ونحن نعرف تماما لأن خوف أمريكا وإسرائيل ليس من الملف النووي, لأنهم يعرفون تماما أن سماحة الإمام القائد قد أفسد بحرمتها وهو صادق في هذا الكلام, لكن ما يبغونه فعلا هو التقدم التكنولوجي الإيراني والتقدم التكنولوجي العسكري الإيراني ونظرية الاكتفاء الذاتي التي جعلت من إيران دولة غائبة عن المشهد العالمي, واليوم تبدو إيران عنصرا إقليميا فاعلا ووازنا في مفهوم العلاقات الدولية في هذه المرحلة الحديثة.
طيب أستاذ، يعني كما تعلم نفتالي بليت الذي أعلن معارضته أحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية قال إنه سيقدم لواشنطن رؤية استراتيجية جديدة بشأن إيران، ومن الواضح أن إسرائيل تريد إلغاء أي إمكانية للتفاوض بخصوص الملف النووي الإيراني. برأيكم إلى أي مدى يمكن لرئيس حكومة الاحتلال الصهيوني أن تتوصل إلى نقاط تفاهم مع إدارة الرئيس بايدن بهذا الخصوص؟
تعرف تماما أن في الثوابت ذات البعض في العلاقات أو السياسات الخارجية الأمريكية لا يختلف الديمقراطيون عن الجمهوريون في هذه المسألة. وأعتقد أن التأثير الإسرائيلي على مجمل صناعة القرار الأمريكي هو معدوم، وبالتالي أي قرار سياسي أو عسكري إسرائيلي تجد فيه تأثير الولايات المتحدة الأمريكية. لكن العكس هو غير صحيح، لأن إسرائيل إذا أرادت من أمريكا شن خطوة من الخطوات ذات البعد الاستراتيجي تعمل على تجيش اللوبيات في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هناك يصنع هذا القرار. لكن أن تذهب حكومة الكيان الصهيوني للحكومة في الولايات المتحدة الأمريكية وتضغط على الرئيس جو بايدن مباشرة، أعتقد أن هذا الأمر هو بعيد المنال. لكن هل سياسة بايدن هي سياسة سلام في المنطقة؟ لا أعتقد أن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن هي سياسة سلام، بل هي سياسة عدوان.
نعم.
بشكل ذكي. هو ليس كالرئيس دونالد ترامب، بالعكس تماما، هو شخصية مجنونة لكن بذكاء بطريقة ماكرة. هو يريد الشر للجمهورية الإسلامية في إيران، لكن هذا الشر له أسلوبه وليس كالأسلوب الفاضح والوضح للرئيس دونالد ترامب. وبالتالي أن ما يطلبه الإسرائيلي من الأمريكي كان يفعله، ولكن اليوم لا يستطيع فعله. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك القدرة لا باتفاق في المخص الملف النووي مع الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا تملك القدرة أيضا على مواجهة الجمهورية الإسلامية في إيران. سبب الخطوة الأولى لأن الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما أبرمت اتفاق مع الجمهورية الإسلامية في إيران سوف تجعل من إيران أسدا في المنطقة يلتهم كل مخصصات الاستراتيجية الأمريكية ويعمل على نهوض شعوب هذه المنطقة بشكل سريع وفعال وجدي. أما في مخصص النقطة الأخرى، إذا ما واجهت الولايات المتحدة الأمريكية الجمهورية الإسلامية في إيران، هناك خصوصية لهذه الجمهورية إلى جانب القوة العسكرية الفاعلة والجدية، إلى جانب عوامل الثغرات في المنظومة الاستراتيجية الأمريكية، وإلى جانب الحلف الجمهورية الإسلامية مع روسيا والصين، نجد نقطة قوة لدى هذه الجمهورية قد تقلب كل الموازين رأسا على عقب، ألا وهي المكانة الأيديولوجية التي يتمتع بها محور المقاومة في منطقة غرب آسيا، والتي سوف تؤثر سلبا على كل عناصر الصراع الأمريكي، على كل عناصر القوة الأمريكية في المنطقة. لذا أعتقد أن هذه المسألة لا يستطيع أساسا في تل أبيب الضغط على الرئيس جو بايدن لإقرار ما أو تسامح في قرار ما إذا ما وجدت نفسها واشنطن قادرة فسوف تصنع المبررات وتذهب إلى الحرب، وإذا ما وجدت نفسها غير قادرة تبقى هذه الدولة على سياستها التقليدية، وهي الحصار الاقتصادي وصناعة المبررات في العدوان المعنوي والاقتصادي على شعب الجمهورية الإسلامية في إيران.
طيب أستاذ، يعني كما تعلم يقول بنيت بأنه يريد أن يكون هناك تحالف عربي إسرائيلي في المنطقة ضد إيران، هل تعتقد أن الجانب الإسرائيلي أمامه فرصة نجاح لتطبيق خطته هذه على ضوء التحولات الجديدة الطارئة في المنطقة ومنها إمكانية حدوث تقارب إيراني عربي ونجاح خطط الحكومة الإيرانية الجديدة في هذا المجال؟
يعني هذا الأمر في مكان أن نقرأه حلفا عسكريا، لأننا نعرف تماما بأن كل القوى العسكرية ذات البعد العربي الأمريكي لا تساوي قوة كتيبة للجيش، جيش الكيان الصهيوني، ولكن هذا الحلف قد يعطي بعدا دينيا كاذبا من الشريكين إلى جانب تجار الهيكل. يعني من ناحية نقرأ أن إسرائيل حليفة للسنة ضد الشيعة، هذا المنطق الذي يعمل عليها الأمريكي والإسرائيلي من وراء طرحه لهذه المنظومة في التحالف مع بعض القوى العربية. أما فيما خاص القوة العسكرية أعتقد أن هذا ساقط، لأن قوة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قوة تخصصية استراتيجية وليست قوة مشاة فحسب. يعني أن الجمهورية الإسلامية في إيران عبر قوتها الصاروخية قادرة على أن تستهدف كل مخصصات ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها والكيان الصهيوني في المنطقة، وهي خلف نقصد عليه بضعة أزرار. وبالتالي أعتقد أن كل المسألة لا يمكن أن توضع في الميزان العسكري، لأن الميزان العسكري من الناحية الاستراتيجية والناحية الجغرافية وناحية العمق في الأمن القومي هي موازين تربح فيها النتيجة الجمهورية الإسلامية في إيران، وليست كل هذه القوى مجتمعة. وبالتالي اليوم ما يريده الإسرائيلي يريد أن يصور نفسه للرأي العام العربي على أنه حليف للعرب ضد الفرس كما تأتي أدبياتهم الكاذبة، ولأجل هذا الشيء تريد إسرائيل أن تكون حليفة بنوع من الحلف المشابه لحلف الناتو، لكن هذا الحلف يولد ميتا، ولد ميتا، ولن يكون له نوع من التداعيات على ميزان القوى في المنطقة وخاصة تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم. طيب أستاذ ربيع، يعني لم تخفي إسرائيل يوما عزمها منع إيران من الحصول على برنامج نووي سلمي قد يحقق توازن القوى في المنطقة، ولم يكف مسؤولو الكيان السياسيين والعسكريين عن تصوير إيران كعدو لدود، وآخرهم كان بنيت الذي سوق طهران أيضا بتصريحاته الأخيرة عدوا للمطبعين الجدد في المنطقة الذين تصفهم إسرائيل بالحليف السني المعتدل. هل تعتقد أستاذ ربيع أن الاجتماعات الأمريكية الإسرائيلية الحالية تصادمية أم توافقية؟
حتما هذا العدو هو التصادم، ولا يتفق مع حليفه إلا لناحية الشر، وخصوصا ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. لكن في المقياس، هل إسرائيل وأمريكا قادرين على هذا النوع من السلوك؟ لا أعتقد أن في هذه المرحلة قادرين، لكن هناك شيء مهم وهو مهم للغاية. هذا العدو هو عدو أحمق، يعني لا يمتلك النخب الاستراتيجية التي ترى تداعيات أي خطوة من هذه الخطوات الارتجالية. وبالتالي غياب النخب الاستراتيجية في المنظومة السياسية والعسكرية الأمريكية الإسرائيلية قد يذهب بهذا العدو بهذا النوع من الخطوات التصادمية وسوف يخسر. يعني ينبغي علينا مراقبة هذا العدو منذ العام 2000، أي منذ انسحاب الكيان الصهيوني من جنوب لبنان. بعد هذا التاريخ لم يكف تدخل إلى المنظومة الاستراتيجية والسياسية شخصيات نخبوية تستطيع القيام بالواجب الذي أنيط للكيان الصهيوني في المنطقة. وهذا السبب كان سببا رئيسيا في خسارة أمريكا والغرب وإسرائيل للعدوان في تموز عام 2006. وبالتالي يعتبر كل السياسة التي لعبتها إسرائيل وأمريكا أيضا في سوريا هي سياسة فاشلة في البعد الاستراتيجي. وقد تفوقت كل المجموعات ودول محور المقاومة على المشهد الأمريكي الإسرائيلي، ولعل النتائج التي ظهرت في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن هي خير دليل بأن محور المقاومة متفوق في رفع التداعيات الاستراتيجية لأي خطوة إن كانت من المقابل أو إن كانت من المصدر.
نعم أستاذ ربيع غصن الباحث في شؤون غرب آسيا من لبنان، شكر لكم الحضور وعلى هذه الإيضاحات القيمة، إن شاء الله نكون معكم في لقاءات أخرى بإذن الله، مع السلامة.